31 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، فإن المدير العام للوكالة لم يعد مكلفا بتقديم تقارير حول هذا الموضوع. للمزيد من القراءة في هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي مصدق مصدق بور.
طبعا هذه الرسالة كان واضح، يعني عندما ينتهي سريان أو انتهى طبعا سريان القرار 2231، وهذا ما أكدته هذه الرسالة، يعني بالتأكيد هناك توابع وهناك أمور يعني ملحقة بهذا القرار هي أيضا سوف تلغى وتفقد سريانها. وبالتالي هذا التذكير من قبل ثلاث دول، روسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا يتوقف مديرها العام عن إطلاق تصريحات وتدخلات. حاليا أي تدخل وأي تعلق بموضوع الشفافية وما إلى ذلك هذا موضوع لاغي وغير مقبول قانونيا بموجب انتهاء سريان القرار 2231. طبعا هناك أيضا قرار آخر أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني أثناء إبرام الاتفاق في عام 2015. طبعا هذا القرار أبرم في 18 سبتمبر، هو أيضا ينص على ذلك بأن مهمة الوكالة الدولية تنتهي بانتهاء القرار 2231. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين يقولان للوكالة الدولية أنه لم يعد بمقدورها ويجب أن تخرج من أجندتها موضوع ما يسمى بالتأكد من شفافية إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. إيران بقيت ملتزمة بهذا الاتفاق وأدت ما عليها، ولكن جانب المقابل الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت، والتركة والجانب الأوروبي أيضا لم يفي بوعوده، ولكن إيران بقيت ملتزمة. وما صدر طيلة هذه المدة من مشاكسات كلها أمور تسييس إيران لا تعترف بها ولا قيمة لها. اليوم الاتفاق انتهى في 18 أكتوبر الماضي، وبالتالي إيران حاليا مرتبطة بالوكالة فقط عبر خيط واحد. طبعا نحن لاحظنا يعني بعد تفعيل آلية الزناد، طبعا هذا الموقف هو بالتأكيد سوف يعزز أكثر ويرسخ من موقف هذه الدول الثلاث. حتى قبل هذا الموضوع يعني أثناء استخدام أو تفعيل آليات الزناد من قبل الدول الأوروبية، لاحظنا أن هناك اعتراضات شديدة، أولا من قبل دولتين عضوين في مجلس الأمن تتمتعان بحق نقض الفيتو وهما روسيا والصين، وأيضا هناك أكثر من 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز كلها أكدت رفضها لهذا الإجراء غير القانوني الذي اتخذته التركة الأوروبية فيما يتعلق بموضوع تفعيل آلية الزناد. وبالتالي هناك تجاوب عالمي دولي كبير مع هذا التوجه القانوني لدى إيران ولدى الحليفين الصيني والروسي. طبعا هذا سوف لن يؤثر على العلاقة المستقبلية مع الوكالة الدولية إلا فيما إذا أراد مدير عام هذه الوكالة مدفوعا أمريكيا وإسرائيليا أن يفتعل الضجيج ويقدم على عمل هكذا. يعني هذا الكلام كلام قانوني، ولكن العلاقة سوف تبقى كما قلت هذه العلاقة، لأن إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي. هذه المعاهدة هي تعطي حقوق، تمنح حقوق لأعضائها، وأيضا لديها واجبات.
أكدت وكالة الأونروا أن الكيان الإسرائيلي يمنع إدخال إمدادات حيوية لتوفير المأوى والتدفئة في قطاع غزة رغم اشتداد الحاجة إليها. وقالت الأونروا إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء، ولدينا المواد اللازمة بالأردن ومصر لكن يمنع إدخالها. وأكدت على ضرورة أن تستعيد دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأونروا من استئناف عملها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الأربعاء الماضي، والذي أكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم سكان غزة. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 فلسطينيين من محافظة طولكرم بالضفة الغربية. في ذات السياق صعدت ميليشيات المستوطنين من هجمات على قطف زيتون في نابلس والخليل بحماية قوات الاحتلال، كما أضرم مستوطنون النار في عدة مركبات في قرية المغير شمال شرق رام الله قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزل ليجبروهم على الانسحاب. وفي نابلس اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اعتقلت شابا من بلدة بيت فوريك فيما اقتحمت قرية عزموت شرق نابلس. كما وقعت اشتباكات في بلدتي نعلين برام الله وتجوع جنوب شرق بيت لحم، فيما تصدى الشبان لهجوم المستوطنين على مرسيا. وأخيرا وصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق اللبنانية، حيث استهدفت طائرة مسيرة سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. ويوم أمس استشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال سيارة في بلدة تول جنوب لبنان، كما استشهد مواطن ثالث إثر غارة ممثلة استهدفت سيارة على طريق زوتر الغربية. وفي وقت سابق شملت الاعتداءات استهداف حفارة بصاروخين في مدينة الخيام وسقوط صاروخ مسير من مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى مهجور في أطراف بلدة ميس الجبل. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 حديقة الأطفال، عند 4:44 الكتاب الصوتي. الخامسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة، عند 5:10 على الهواء مباشرة معكم على الهواء. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:35، وبعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر معكم على الهواء. عند 6 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى، بعد الأخبار وفي الساعة 6:10 نظرة إسلامية للتربية. السبطات في القرآن والسنة في الساعة 6:23، عند 6:38 من هدي المنبر الحسيني. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 7:00، عند 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب. عند 8:00 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، أريد أن أتحدث لكم عن موضوع احترام أنظمة وقوانين المدرسة. أصدقاء أنا شطار، للمدرسة أنظمة وقوانين على جميع الطلاب احترامها والالتزام بها، ولا شك أنكم تعرفون ذلك جيدا. من هذه الأنظمة ما يتعلق بعلاقاتنا مع المعلمات والمديرة، ومنها ما يتعلق بعلاقاتنا مع بقية الطالبات، ومنها ما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات المدرسة. سوف أقص عليكم ما فعلته إحدى زميلاتي، لكن قبل ذلك أطرح عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا هي: ما هو أكبر طائر في العالم؟ أتصور أن حزورتنا لهذا اليوم سهلة يا أصدقاء، فقط فكروا وستهتدون إلى الحل الصحيح إن شاء الله. أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم وعنوانها هو ثمرة النزاع. تعالوا نستمع إليها معا يا أصدقاء، هيا بنا.
صغار الحلوين، كانت هناك مزرعة واسعة جميلة تعيش فيها قطتان وبعض الفيران.
مياو مياو، هيا 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 نلعب، هيا هيا بنا
نلعب لعبة الكرة فإن أحبها كثيرا.
مياو هيا. ها انظر انظر، إن كرة الفلاح ها هنا، لنأخذها ونلعب بها. هيا
هل يرضى الفلاح بأن نلعب بكرته؟
أما ترى كم إنه يحبنا ويعطينا من الطعام؟ لا أشك في أنه يرضى بأن نلعب بكرته. هيا هيا لنلعب، هيا بنا خذها.
أعطنيها والآن خذها. انتظر لحظة
ميو. ماذا تقصد؟ ها؟
ميو.
إلى أين تنظر هكذا؟ ميو.
هناك بعض الفيران دخلت مخزن أكياس القمح.
ميو. إذن لنخبر الفلاح.
ميو. لا، يجب أن نقوم نحن بطردها.
الحق معك، إذن هيا بنا لنطرد الفيران.
هيا بنا،
هيا بنا، هيا بنا. مياو. مياو.
طردت أحبتي القطتان مجموعة من الفيران التي هاجمت أكياس الفلاح، ولم تسمح لها بالاقتراب منها. ومكافأة لما قامت به القطتان، قدم الفلاح لهما 8 تفاحات، 4 منها حمراء و4 منها صفراء.
مياو، أنا أريد التفاحات الحمراء. ها، وأنت خذ التفاحات الصفراء.
ها، مياو، كلا. مياو، لا، أنا أريد التفاحات الحمراء. مياو. وأنت خذ التفاحات الصفراء.
مياو، هذا لا يمكن. أنا أريد التفاحات الحمراء.
بل أنا أريد التفاحات الحمراء.
مياو، حسناً، لنذهب إلى البقرة لتحكم بيننا. ما رأيك؟
حسناً، لنذهب إلى البقرة.
مياو. مياو. هيا.
مياو.
نعم أحبتي، ذهبت القطتان إلى البقرة لتحكم بينهما.
أوه. هكذا إذن الحل عندي.
وما الحل أيها البقرة؟
سأكل أنا التفاحات الصفراء وأعطي كل واحدة منكما تفاحتين حمراوين جميلتين.
أكلت البقرة التفاحات الصفراء وتركت لكل منهما 2 تفاحتين حمراوين.
مياو. أنا أريد التفاحتين الكبيرتين.
بل أنا أريد التفاحتين الكبيرتين.
قلت لك أنا أريد التفاحتين الكبيرتين، وأنت خذ التفاحتين الصغيرتين.
مياو. ماذا تقول؟ أنا أريد التفاحتين الكبيرتين.
مياو.
وأنت خذ التفاحتين الصغيرتين.
مياو.
مياو.
ومرة أخرى أحبتي، اختلفت القطتان حول تقسيم التفاحات الحمراء بينهما.
مياو، لنذهب هذه المرة إلى الفرس ليحكم بيننا. ها؟ ما رأيك؟
مياو، حسنا، لنذهب إليه بسرعة.
حسنا، هيا بنا. مياو.
الحل سهل، سوف أخذ التفاحتين الصغيرتين لي وأعطي كل منكما تفاحة حمراء كبيرة.
مياو، حل معقول. مياو.
طيب، أكل الفرس التفاحتين الصغيرتين وترك لكل قطة تفاحة حمراء كبيرة، وكانت إحدى التفاحتين عليها ورقتان خضروان.
مياو. أنا أريد التفاحة التي عليها الورقتان الخضروان.
بل أنا أريد التفاحة التي عليها الورقتان الخضروان.
مياو.
مياو.
كل حيوانات المزرعة أكلت من تفاحاتنا سوى نحن،
والسبب هو إصرارك على تناول التفاحة الكبيرة.
مياو. وهل نسيت نفسك؟ والآن أخبرني ماذا نفعل. مياو.
مياو. أرى لنذهب إلى الحمار ليحكم بيننا.
مياو.
الحل سهل بسيط، سأكل التفاحة التي ليس عليها ورقتان خضروان وأقسم التفاحة التي عليها ورقتان خضروان بينكما. تفضل أيها القط. لك نصف تفاحة حمراء وعليها ورقة خضراء، ولك أيها القط نصف تفاحة حمراء وعليها ورقة خضراء.
نعم أحبتي، كان نصف تفاحة القط الأول يشبه نصف تفاحة القط الثاني تماما. فرحت القطتان وصاحتا بصوت عال: يحيى العدل يحيى العدل. نعم، وهما لا يعرفان أن الخلاف بينهما أدى أن يفقد جميع التفاحات سوى تفاحة واحدة. وهكذا أحبتي يفعل الخلاف بين أهله، وهذه هي ثمرة النزاع.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قطار الولاية يلا ركبوا معايا وكل اللي دخل للجنة وصل.
أنا قطار الولاية يلا ركبوا معايا وكل اللي دخل للجنة وصل.
هذا القطار السريع
توت توت
عند محل الجميع
توت توت
في درب ما حد يضيع
توت توت
والهادي لأجله شفيع.
يبغي ويانا يصعد ويا عترة محمد من ويانا ضل للجنة وصل.
أنا قطار الولاية يلا ركبوا معايا
وكل
اللي دخل للجنة وصل.
قطاري للعاشقين
توت توت
آل النبي الطاهرين
ويا نفايز بالقيام الجوائز وبهذا الأمل للجنة وصل.
صادق النور
يبان
وبالكظم احنا نآمن والرضا المضامن حبهم كل عمل للجنة وصل.
هادي عندنا اعتقاد
العسكري حبنا زاد
شرعاية قطاري ما أغير مساري ترزي بالعجل للجنة وصل
الحلوين. في الأيام الأولى من دخولنا المدرسة جاءت المديرة إلى صفنا واستأذنت المعلمة بالتحدث إلينا ووضحت لنا أن للمدرسة أنظمة وقوانين علينا الالتزام بها والتي لا تلتزم بأنظمة المدرسة تعاقب. ذات يوم عندما كنا في الساحة أثناء الاستراحة علمت أن كل الطالبات لم يصغين لكلامها لأن البعض منهن كن يؤذين الطالبات الأصغر سنا، وعندما ذكرتهم بما قالته المديرة دفعوني وأوقعوني أرضا وتوسخت ملابسي. بعد قليل رأيت المعاونة قادمة نحونا وأخذتنا إلى الإدارة. أصدقائنا الحلوين، قبل أن أخبركم بما جرى بعد ذلك في المدرسة تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبتي.
وعليك السلام يا ولدي العزيز.
أبي، ما نعم؟ أجمل هذه التحفيات، من أين اشتريتها؟
من السوق يا ولدي.
ها، إنها ليست زجاجية يا أبي، فمن أي شيء صنعت؟
صنعت من الطين.
ماذا؟ صنعت نعم؟ من الطين؟
نعم.
ولكنها صلبة وملونة يا أبي.
هذه التحف يا ولدي تسمى فخاريات، تصنع من الطين النظيف فتتماسك جيدا ولا تتشوه، ثم توضع في أفران خاصة لتجف تماما.
وكيف يلونونها يا أبي؟
بعد أن يخرجوها من الأفران وتبرد يلونونها بألوان خاصة، ثم يضعونها في الفرن ثانية حتى تثبت الألوان وتصبح براقة. واعلم يا ولدي أحمد أن فن صناعة الأواني الفخارية فن قديم جدا.
وهل كانوا قديما يصنعون أواني جميلة كهذه يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم.
أبي، أحب أن أرى أواني قديمة وأرى أشكالها وألوانها، فخذني إلى السوق.
الأواني الموجودة في السوق حديثة وليست قديمة. وإذا أردنا أن نشاهد أواني فخارية قديمة بأشكال وأحجام وألوان مختلفة فيجب أن نذهب للمتحف.
نعم، بالتأكيد أريد أن أراها. ومتى ستأخذني إلى المتحف يا أبي؟ متى؟
سنذهب كلنا يوم الجمعة إن شاء الله.
رائع رائع، وسوف أرى أواني قديمة كثيرة فيه. أشكرك يا أبي، أشكرك جدا، أشكرك.
كيف حال أصدقاء البرنامج الحلوين؟ هل أنتم بخير يا أصدقائنا؟ هل فقرات برنامجنا تعجبكم؟ هل استمتعتم بالفقرات وبمواضيع برنامجنا؟ الحمد لله، شكرا لله. قلت لكم يا أصدقاء إن المديرة أخبرتنا بأنظمة وقوانين المدرسة وأنه يجب أن لا نخالفها، وبعدها أوقعتني بعض الطالبات المشاكسات أرضا وتوسخت ملابسي، فأخذتنا المعاونة إلى المديرة، فقررت المديرة معاقبة الطالبات فتوسلوا بها وبكوا ووعدوها أن لا يفعلوا ذلك ثانية، فطلبت منهم أن يعتذروا مني ومن تلك الطالبة الصغيرة وألا يأتوا إلى المدرسة غدا إلا بصحبة أولياء أمورهم، وإذا كرروا فعلتهم ثانية ستقلل من درجة سلوكهم كي يعلم الجميع أنهم مشاكسات. ومنذ ذلك الحين لم أرهم يؤذوا أحدا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، الآن حان وقت تكرار حزورات البرنامج. حزورتنا: ما هو أكبر طائر في العالم؟ بإمكانكم أن تسألوا ماما، بابا، صديقاتكم، أصدقائكم، أقربائكم أو أي أحد آخر تعلمون بأنه لديه معلومات كثيرة. لكن للإجابة الصحيحة انتظرونا حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أحبتي المستمعين، ألتقي بمحمد مهدي محمد. السلام عليكم محمد.
عليكم السلام.
محمد، المدرسة التي تذهب إليها هل لديها قوانين خاصة؟
نعم.
ما هي هذه القوانين؟
نذهب ساعة معينة.
طيب.
اللي يكون يهدون مثل الثاني بلون واحد، وما يكون غير شنو نلبس.
طيب.
وما يكون نكتب على الصبورة بكيفنا، وما يكون نشخمط الحياطين، وكنا نحترم الأستاذ ومدير.
نعم.
وبعد اللي يكون كل ساعة اللي مثلا يكون نروح بالساحة، يكون نسمع كلام ونروح.
نعم.
كل شهر عدفة الامتحان.
نعم.
ونص السنة ونهاية السنة.
طيب محمد مهدي، هذه كلها قوانين وضعتها المدرسة. طيب، هل واجب عليك أن تحترم هذه القوانين؟
ليش كنت نحترم؟
لماذا؟
أنا بنفعنا مو بضررنا.
كيف يعني هي بنفعنا وليست بضررنا؟
قوانين خلوة لمصلحتنا.
نعم.
وتعلمنا على النظام، على الاحترام أما نتعلمنا.
نعم.
وبعد على محافظة على الحقوق الآخرين.
نعم.
احترام المدير والمعلم واحترام الوقت.
أحسنت. طيب بماذا نختم لقائنا محمد مهدي؟
أختم لقائي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي احنا عندنا ثلاث آباء.
نعم.
أولهين أب أوددني.
نعم.
والثاني أب علمني.
أحسنت.
والثالث أب زوجني.
أحسنت محمد مهدي محمد، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم عندما آذت الطالبات المشاكسات تلك الفتاة الصغيرة ودفعوني، قررت المديرة أن تعاقبهم. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بأنظمة وقوانين المدرسة، ومنذ ذلك اليوم تعلموا أن عليهم ألا يؤذوا أحدا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
Thank you.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسناً يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسناً. ها؟ ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب؟
حرف سمين يحمل فوق رأسه نقطتين. إنه حرف القاف يا نرمين.
وصف جميل للقاف، وأنا أعرف كلمات بهذا الحرف وهي قارب، قبلة، قافلة، قبر، والمزيد من الكلمات.
أحسنت أيتها الشاطرة. وهل تودين الاستماع إلى قصة قرآنية هذا اليوم؟
بالتأكيد. بالتأكيد يا جدتي، فأنا أحب القصص القرآنية كثيرا.
إذن سأتحدث لك عن قصة قابيل وهابيل، وهما ولدا النبي آدم عليه السلام.
حسنا، وأنا أستمع لك يا جدتي.
وردت قصة قابيل وهابيل في سورة المائدة يا نرمين، حيث أراد الله اختبارهما في الدين والتقوى، فأمرهما النبي آدم عليه السلام بتقديم قربان إلى الله. فهابيل كان صاحب غنم، وقابيل مزارع عنده الحنطة والشعير، فقدم هابيل أفضل كبش عنده، وقدم قابيل أردأ ما عنده من الزرع وهو الشعير الفاسد.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
تقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل لتقواه وحسن نيته، ولم يتقبل من قابيل لعدم تقواه ولسوء نيته، فغضب قابيل على أخيه غضبا شديدا لعدم قبول صدقته. الغضب يولد الإساءة، فقال قابيل لأخيه هابيل من باب الغيرة والحسد إنه سيقتله.
يا إلهي، وهل حقا قتل أخاه هابيل من شدة الحسد يا جدتي؟
نعم نعم يا نرمين، ولكن قبل القتل نصحه هابيل وقال له إن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، فقد أوضح لأخيه الطريقة الصحيحة لقبول الصدقات عند رب العالمين. ولكن قابيل لم يسمع، فقد سيطر عليه الغضب والحسد وقتل أخاه ظلما وعدوانا.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ ماذا فعل قابيل بجثة أخيه؟
أحس قابيل بأنه أخطأ، ولكن بعد فوات الأوان أراد أن لا تبقى جثة هابيل على الأرض، ولكن لم يعرف ماذا يفعل، فبعث الله له غرابا ليعلمه ما لا يعلم، أي علمه الغراب كيف يدفن الجثة في الأرض.
جميل جدا، شكرا يا جدتي، لقد أتعبتك اليوم بهذه القصة وكثرة الأسئلة.
لا يا عزيزتي يا نرمين.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ أنتم عرفتموها أم سألتم ماما أو بابا أو أصدقائكم أو صديقاتكم؟ ها؟ هناك من يقول بأنه عرف الجواب لوحده، وهناك من يقول بأنه سأل صديقه، وهناك من تقول بأنها سألت صديقتها، وهناك من يقول بأنه سأل ماما أو بابا. أنا أقول لكم يا أصدقاء بأن بارك الله بكم جميعا، جوابنا الصحيح هو النعام يا أصدقاء، وكلكم أكيد 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 ذهبتم إلى حديقة الحيوانات وشاهدتم النعام عن كثب وعن قرب. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس يبث الأمل للمجاهدين والأسرى في سجون كيان العدو الصهيوني. أحيوا يوم القدس وعظموه، وبالطبع فإن الإعلام العالمي لا يعكس المسألة، فدعوه لا يعكسها. إن السجناء في السجون الفلسطينية قالوا لنا إن شعاراتكم ومشاركتكم وقبضاتكم المشدودة الدالة على نواياكم وعزيمتكم الصادقة تشعرنا بالقوة والاقتدار والصمود. فالذي يقف وراء جدران السجون الفلسطينية يجب ألا يشعر بالوحدة حتى يستطيع الصمود، وإن النساء والرجال الذين يتعرضون لهجمات الأوباش والأشقياء الصهاينة في أزقة بيت المقدس وشوارعها وفي قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية المحتلة يجب أن يشعروا أنكم تقفون وراءهم كي يستطيعوا المقاومة. وبالطبع فإن هناك واجبات تقع على عاتق الحكومات أيضا، وهناك وظائف على كاهل الجمهورية الإسلامية وهي تعمل بها وستعمل بها بعد ذلك أيضا إن شاء الله. المقاومة تشعل نور الأمل. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989. إن الشباب والأطفال والنساء والرجال الذين اصطبغت أزقة مدن وطنهم المغصوب وشوارعها بدمائهم اليوم هم مظلومون، وإن المصلين الذين راحوا بلقاءاتهم الأسبوعية يوم الجمعة يقرعون طبول الموت على رؤوس الإسرائيليين الغاصبين والمهاجرين قد أشعلوا نور الأمل في جميع بقاع فلسطين، الأمر الذي لم تشهده الأرض المقدسة إطلاقا طيلة الاغتصاب الذي استمر 40 عاما، وقبل ذلك إبان الضغط والتضييق الإنجليزي، وإن المستقبل متعلق بهؤلاء المؤمنين المجاهدين الماضين في عزيمتهم. لقد انقضى اليوم زمن ضعف الشعب الفلسطيني وعدم مبادرته وانتظاره، وقد أعاد الإسلام القوة الحقيقية إلى ذلك الشعب العظيم. يتقرر مصير فلسطين في المساجد وفي صلوات الجمعة وفي الشوارع والميادين في جميع الأراضي المحتلة، وهذه من بركات الإسلام. يوم القدس رصيد لأمن بلدنا، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. يوم القدس هو يوم عالمي إسلامي بالمعنى الحقيقي للكلمة، يوم يستطيع الشعب الإيراني فيه إلى جانب الشعوب التواقة الأخرى التي ازداد عددها اليوم لحسن الحظ أن يعلن صارخا كلمة الحق التي بات الجهاز الاستكباري يجند طاقاته من أجل إخفائها وكتم تلك الصرخة 60 عاما. وبالطبع فإن قولنا 60 عاما كحد أدنى أي منذ تشكيل الدولة الغاصبة، وإلا فإن مقدماتها قد تفوق 100 عام أيضا. 60 عاما وهم يحاولون حذف فلسطين من خارطة جغرافيا العالم، وبالطبع فقد نجحوا في تحقيق ذلك إلى حد كبير، غير أن الجمهورية الإسلامية قطعت ذلك الطريق عليهم. فإن تأسيس الجمهورية الإسلامية وإعلان يوم القدس واستبدال سفارة الكيان الغاصب بالسفارة الفلسطينية في طهران حركة نذيرة رادعة مناهضة لهذه المؤامرة الاستكبارية، وقد أخذت هذه الحركة ولحسن الحظ بالتوسع يوما بعد آخر. إن يوم القدس رصيد لأمن بلدنا أيضا، فليعلم ذلك كل أبناء شعبنا العزيز أن كل من ينزل إلى الشوارع في يوم القدس يساهم بدوره في أمن بلده وأمن شعبه وحفظ مكاسب ثورته. إن يوم القدس يوم عظيم ويوم مهم. التعاظم المضطرد ليوم القدس في العالم، من خطبة سماحة الإمام الخامنئي لصلاة عيد الفطر السعيد لعام 2010. كان الأعداء يتوقعون أن يبهت هذا اليوم وينسى تدريجيا، والشكر لله أن هذا الحافز وهذه الشعلة المضيئة في قلوب الناس وأعمالهم ازدادا توهجا يوما بعد يوم. لقد أحيا المسلمون في شتى أنحاء العالم هذا اليوم، في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا وأوروبا، والشعب الإيراني الكبير هو المحور الرئيس لحركة الأمة الإسلامية العظيمة هذه، أقام مراسم هذا اليوم بكل عظمة وأثبت أنه ينهض بواجباته في الظروف الدولية الحساسة بحرارة واندفاع وحماسة أكبر. لقد بلغ الكيان الصهيوني بالقسوة أعلى درجاتها، ولم يكترث لأصوات الدعم لفلسطين التي ارتفعت من أكناف العالم وأطرافه وواصل جرائمه. والشعب الإيراني المسلم أحيا يوم القدس في مثل هذه الظروف بحرارة وحماسة أكبر من كل عام. المساعي المغرضة لأمريكا والغرب ضد الجمهورية الإسلامية ضاعفت من دوافع شعبنا. قضية فلسطين بالنسبة إلى الاستكبار العالمي وأرباب الهيمنة العالمية قضية يريدون عزلها وتهميشها بأي طريقة من الطرق، ويضعها الشعب الإيراني في المقدمة والأصل. بارك الله بهذا الشعب الكبير. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014، ومن الخصوصيات الممتازة لمسيرات يوم القدس هي هذه: تلاحظون أن الناس في جميع المدن الصغيرة والكبيرة في إيران تقريبا يخرجون في يوم القدس وهم صائمون وفي الجو الحار خلال هذه السنوات، ويسيرون في الشوارع بمسيرات، وقد شاهدتم تجمعات الجماهير الهائلة في طهران وفي المدن الأخرى. هؤلاء هم الناس الشيعة الذين يبدون من أجل الفلسطينيين، وهم من أهل السنة، كل هذا التعاطف والتعاون. هذا هو معنى الاتحاد ومعنى الالتزام بوحدة الأمة الإسلامية الذي أسس له إمامنا الخميني الجليل، ويسير الشعب على نهجه اليوم. المشاركة الواسعة لعموم الشعب الإيراني في مظاهرات يوم القدس من خطبة صلاة عيد الفطر من عام 2014. قد كان يوم القدس، ونقولها للحق والإنصاف، يوما عظيما. في ذلك الجو الحار خرج شعبنا وهو صائم رجالا ونساء، خصوصا النساء والسيدات بحجابهن وتحت عباءاتهن، والأطفال في أحضانهن، خرجوا جميعا إلى المظاهرات. عندما يريد شعب إثبات أنه شعب حي، وعندما يريد عرض همته العامة التي لا تختص بجماعة أو فئة معينة، بل هي همة عموم الشعب، فإنه يعرضها في مثل هذه المواطن. وقد أبدى شعبنا العزيز هذه الهمة فعلاً. أنزل الله بركاته عليكم أيها الشعب العزيز، وزاد يوما بعد يوم من عزتكم وتقدمكم ورفع سمعتكم، ومن على مسؤولي هذه البلاد بتوفيق الخدمة المطردة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. الأونروا تعلن أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية أثبتت مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. وأوضح إسماعيل بقاي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي. كما أشار بقاي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق رأيا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورا، مطالبا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يمنحها الداعمون لجرائم الكيان الإسرائيلي. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن ميثاق الأمم المتحدة قد أصبح أمام اختبار جدي بسبب الأعمال العدوانية والإفلات من العقاب والاستغلال السياسي لألياته. وقال أمير سعيد رواني في كلمته أمام مجلس الأمن أنه يجب على المجلس الإيفاء بمسؤولياته بنزاهة وفاعلية ودون انتقائية، مشددا على رفض إساءة استخدام هذه المؤسسة والتلاعب بها لأغراض سياسية أو أحادية. وأضاف أن الكيان الصهيوني شن بدعم ومشاركة مباشرين من الولايات المتحدة حربا واسعة النطاق على إيران، مشيرا إلى أن استمرار صمت مجلس الأمن وعدم رده على هذه الانتهاكات الصارخة لا يشجع المعتدين فحسب، بل يضعف بشدة أيضا ميثاق الأمم المتحدة. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقال مساعد وزير الداخلية الإيرانية علي زيني واند إن الاجتماع سيعقد في إطار سياسة الحكومة للتفاعل وتطوير التعاون مع الدول